في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عمي فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
وقوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الاثنين معا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد عليه الكلام مرة أخرى، وهم أيضا كذلك، فأعاد يعني كلامهم مرة أخرى. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقف عند النهي، فإذا نهاه الله تبارك وتعالى عن شيء لا يمكن أن يتجاوزه. ولهذا يجب على المسلم أنه إذا نهي عن شيء وجاء النهي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن لا يتجاوز ذلك النهي ولا يرتكب ذلك الأمر المنهي عنه. لكن إذا وقع في معصية والبشر غير معصومين، فعليه أن يتوب. يعني الإنسان هو منهي عن شرب الخمر، عن الزنا، عن السرقة، عن الغصب، عن الكذب، عن النميمة، عن قول الزور، هذه الأشياء كلها، وكل مسلم يعرف هذا. يعني كل مسلم يعلم على أن الخمر حرام، والسرقة حرام، والغصب والنهب حرام، والكلام في أعراض الناس حرام، وشهادة الزور حرام. ما في واحد يجهل هذا من المسلمين، كلهم يعرفون هذا. لكن الشيطان قد يلعب على الكثير منا فيقع في مثل تلك المعاصي. فإذا وقع في هذه المعصية فعليه أن يتوب، باب التوبة مفتوح. يعني ليس هناك في هذه الدنيا معصوم من الخطأ، وإنما البشر معرضون للخطأ. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فكل واحد يحدث منه الخطأ، لكن العيب أن يستمر على الخطأ، وليس العيب أن يقع في الخطأ. أبونا آدم ارتكب المعصية ولكنه تاب إلى الله ورجع. فكل واحد يقع في معصية عليه أن يتوب. إذا كانت المعصية فيها حد من حدود الله فإذا ستر الله عليه فعليه أن يستر على نفسه، عليه أن يستر على نفسه ويتوب التوبة الصادقة. وقد عرفنا شروط التوبة الصادقة، أنه العزم على أن لا يعود على لذلك العمل، أن يقلع عن ذلك العمل مباشرة. مثلا واحد يتعامل بالربا، وما أكثر ما يحدث للناس، وهذا الربا الذي سمي بالاسم الذي يرقب فيه، يعني يسمى بالفائدة، مثل ما سموا الخمر والمسكرات جميعا بالمشروبات الروحية. يعني هذا كله من التزيين لهذه المعاصي. فمثلا الإنسان يتعامل بالربا، والربا حرام بنص القرآن والسنة بالإجماع لا خلاف فيه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والله تبارك وتعالى أخبر على أن أكلة الربا إن لم يمتنعوا فيأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ فإذا كان إنسان ابتلي بمثل هذه المعاملة التي فيها الربا فعليه أن يتوب. يعني افرض أنه ما يعرف حكمها مثلا، فإذا عرف ذلك عليه أن يتوب. ولا أعتقد أن عاميا لا متعلما أنه لا يعرف أن الربا حرام، لأنه يعلم أنه حينما يذهب إلى البنك أو غير البنك، لأن كثير من الناس يظن على أن الربا لا يوجد إلا في البنوك، وهذا الكلام ليس بصحيح. البنك أنت تروح البنك فيه معاملات كثيرة يستفيد منها الناس، لكن في جزئية أنك إذا أردت قرضا يعطوك قرض بالفائدة 10% 5%، فتأتي تأخذ منهم قرض تبغي 100,000 تفتح لك متجر، هم يعطوك في نفس الوقت 90,000 واستند عليك ب 100,000، يعني حقهم يأخذوا مقدم، لأنهم يعلموا إذا راحوا المحكمة الشرعية لا يحكم لهم القاضي بمثل هذا العمل لأنه لا يحكم في الربا، فهم يأخذون حقهم مقدما ويعملون أساليب معروفة كل الناس يعرفون هذا. أنا أقول ليس القرض الربا معناه في البنوك كما نسمع من بعض الناس البنوك، الربا موجود في جهات أخرى غير البنوك، مع أشخاص مع مؤسسات يتعاملون بالربا، تذهب إليهم وتأخذ منهم ربا، هذا شيء معروف. فليس الربا في البنك وحده، وإنما الربا هذه الصورة، كل واحد يأخذ قرضا من شخص آخر فيه فائدة، يعني 100 ترجعها 105 أو 110، يعني 10% أو 5% أو 100% أو 1%، هذا كله ربا. فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذه المعاملة سواء مع البنك أو مع غيره، فهذا ربا صريح لا شبهة فيه. فإذا كان إنسان مثلا لا قدر الله أنه اندفع في هذه المعاملة، هذه المعاملة كبيرة، لأن الربا لا يكون صاحبه كافرا إلا إذا اعتقد حله، يعني من ارتكب كبيرا من الكبائر يعتقد أنها حلال لا فرق بينها وبين الأمور الأخرى، فإذا اعتقد بقلبه فهذا هو الذي يحكم عليه. أما العمل المعاملة فلا، يعني هذا استحلال عملي بخلاف الاستحلال العقدي. فالذي يعتقد كما قال المشركون إنما البيع مثل الربا، إذا قال لك ما في فرق بين البيع والربا كل واحد واستحل هذا، فهذا هو الذي يحكم بكفره لأنه يخالف هذه النصوص. أما إذا قال والله الشيطان لعب علينا ونشوف الناس يشتغلون ونشتغل ونعرف أنه حرام، فهذا مرتكب معصية، هذه المعصية يعاقب عليها. فعلى الفرض أنه هداه الله ويريد أن يتوب من هذه المعصية، ماذا يصنع؟ عليه في نفس الوقت أن يقلع عن ذلك العمل، ثم يعزم العزم الأكيد ألا يعود له مرة أخرى. فإذا عمل ذلك العمل وتاب تلك التوبة الصحيحة وعزم على العودة، عليه أيضا أن يندم على ذلك العمل الذي كان يعمله. ثم من شروط التوبة إذا كان هناك حقوق للآدميين أخذها ذلك الشخص، فعليه أن يعيد تلك الحقوق لأصحابها. هذه شروط التوبة التي يجب على كل مسلم ألا يغفل عنها في كل لحظة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلى المسلم أن يستغفر الله ويتوب إليه دائما. إذا عرف من نفسه بعض الذنوب ارتكبها بحقوق الآخرين، عليه أن يتخلص منها في هذه الدنيا قبل أن لا يكون يوم القيامة لا درهم ولا دينار. يوم القيامة ما فيه لا دراهم ولا دنانير حتى يدفع منها، وإنما هناك بالحسنات والسيئات، فالحسنات الموجودة عندك تدفع منها لمن له عليك دين، من ارتكبت في حقه إما انتهكت عرضه أو شتمته أو أخذت ماله أو اغتصبته أو قتلته، يعني سواء كان ذلك العمل يعني سفك دماء أو انتهاك أعراض أو أخذ أموال أو كلام في أعراض الناس، هذا كله مسجل عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي الدنيا تستطيع تتخلص من هذه الديون، إن كان حقوق تعيدها لأصحابها بعينها، إن كان كلام في أعراضهم تطلب منهم العفو أن يعفو عنك وأن يحللوك من ذلك العمل الذي عملته في حقهم. أما في الآخرة هذا الكلام كله غير مقبول، ما في إلا حسنات وسيئات، وما في أحد يعفو عن أحد ولا يمهل أحد، ما فيه. فيجب على المسلم أنه في هذه الدنيا قبل أن ينتقل إلى الآخرة يتخلص من الديون التي عليه. الديون بهذا الاسم الذي سمعتم، القرض أمره سهل، أخذته برضا وقد توصل الورثة أن يعيدوا ذلك المبلغ إليه، لكن الأشياء التي ارتكبتها أنت في حقه هذه لابد أن تخلصها أنت بنفسك وتدفعها أنت بنفسك. فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله هذه التوبة يوم القيامة كما قلنا بالحسنات والسيئات. إن كان عندك حسنات تدفع منها، إذا نفدت هذه الحسنات تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهرك ثم تلقى في النار. فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله دائما وأن يتجنب المعاصي دائما، لأنه على خطر إذا مات عليها، والإنسان لا يدري متى يموت. ما يقول أنا شاب وبعيد عن الموت، الموت ليس بعيد، الموت أدنى من شراك نعله، فالموت آجال محددة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهو ما يبدأ بالكبير وبالترتيب، يأخذ الكبير فالكبير وبعدين الصغير، لو كان هكذا كان الإنسان يعرف كيف عمل، ولكن ليس الأمر كذلك، وإنما هي آجال محدودة. في هذا الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك، والمؤمنون كذلك نهوا عن ذلك. فمن مات أبوه كافرا مشركا، الشرك المقصود به الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، فلا يجوز له أن يستغفر له، لأن الله تبارك وتعالى قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي هداية التوفيق والقبول بيد الله وحده. وقوله في الصحيح، أي في الصحيحين، والصحيحان البخاري ومسلم، وكل واحد إذا سمع محدثا يقول أن هذا الحديث الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري أو مسلم لا يتردد في صحته ولا يبحث عنه، وإنما كل الأمة تلقت ما جاء في الصحيحين بالقبول، لأن كل واحد من الإمامين البخاري ومسلم اشترط على نفسه أنه لا يدخل في كتابه إلا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث صحيح. قوله ابن المسيب هو سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائد ابن عمران مخزوم ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها كما سمعته، يعني حضرت العلامات والمقدمات التي تدل على أنه سيموت. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، أي الذي روى الحديث، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكانت ثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قتل أبو جهل على كفره، وطلب العلم يعرفون أنه قتل في بدر، وكذلك هذه من الأمور المشهورة أن أبا جهل قتل في بدر، هو ومن جاء معه حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأخذ العير، ولم يخرجوا للقتال، أي لأخذ عير قريش التي تأتي من الشام بالأموال، لأن لهم رحلتان، رحلة الشتاء والصيف. فحينما كانوا راجعين بعيرهم أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عير قريش سيأتي بهذه الطريق إلى مكة، فندب جماعة فخرجوا معه عدد، لا يتجاوز 310، وخرجوا لا يقصدون القتال وإنما يقصدون العير. وكان أبو سفيان في تلك الفترة على كفره وهو رئيس هذا العير، فلما بلغه حول الطريق التي ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه إليها إلى جهة أخرى، وهذه سبل العرب وطرقهم ودهاؤهم في ذلك الوقت، يعرفون الطرق التي يمكن يبتعدون بها عن أعدائهم، فجاء بالعير عن طريق الساحل فنجى العير، يعني لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وبلغ الخبر أبو جهل ومن معه من كفار قريش، وأبو سفيان حينما نجى العير أبلغهم وأرسل إليهم وقالهم خلاص انتهى الأمر، ولكن لأمر كان مفعولا أبو جهل قال لا يمكن أنه يترك محمد ومن معه أنهم يهددوهم في المستقبل، وإنما يريد أن يأتي ويعمل العمل الذي يستطيع عمله حتى يسمع به العرب في المستقبل، ولا يمكن لأحد أن يحدث نفسه مرة أخرى بأن يعترض عير قريش. هكذا عمل وقال لا يمكن أن يرجع حتى يصلون إلى بدر وأن تضرب القينات على رؤوسهم وأن يشربوا الخمر هناك وأن يعمل الذي يريد أن يعمله من إظهار الكفر وقوة الكفار. وجاء بخيله ورجله، وقدر الله الذي قدر بحيث التقى الجمعان ولم يكن الجماعة على موعد، أي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه أي المهاجرون والأنصار الموجودين في المدينة لم يعلموا على أن الرسول خرج للجهاد للقتال وإنما خرج للعير، فكان العدد الذي معه قليل بالنسبة للكفار، فالكفار عددهم 1000 وزيادة، وهؤلاء 300، وأولئك أصحاب سلاح، وهؤلاء ليس عندهم إلا الشيء القليل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صار يخطب في الناس ويقول أشيروا علي، ويقوم المهاجرون ويشيرون عليه فيكرر خطبته مرة أخرى ويقول أشيروا علي، حتى فهم الأنصار أنه يقصدهم. فقام أحد الأنصار وقال كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم، لأن الأنصار عاهدوه على أن يحموهم مما يحموا منه أنفسهم وأولادهم، يعني عاهدوه على أنه إذا كان في المدينة واعتدى عليه أحد يدفعون عنه، ولم يعاهدوه على الخروج. فلما قال له هذا القول قال نعم، فقال والله أن في الأنصار يعني جماعة لو علموا أنك تلقى كيدا لم يتأخر منهم أحد. ثم قال له لن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى أذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب فقاتل فإننا معكم مقاتلون. ثم قال لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، وقال لو ذهبت بنا إلى برك الغماد لذهبنا معك، وبرك الغماد في ذلك الوقت بعيد جدا في تلك الأيام. فالأنصار لما طمأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي ينبغي أن يكون وهو الذي يعتقد فيهم عزم على ذلك، وبدأت المشاورة وقعت المعركة. في المعركة هذه قتل هذا أبو جهل، يعني المعركة موضوعها طويل ولا ندخل في التفصيلات فيها، وإنما الشاهد معنا قول المؤلف هنا وكانت 3 إذ ذاك كفارا فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران، أي عبد الله بن أبي أمية أسلم، وكذلك حزن الذي جاء ذكره حينما جاء إلى أبو طالب بتلك النصيحة يدعوانه إلى النار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه للجنة ولم يقبل دعوته وإنما قبل دعوة الكفار، وهذا بحكم الله تبارك وتعالى وتقديره. قوله يا عم كأنه يناديه، فقوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام. وكان في مكة كما هو معروف المطلوب من الكافر أن يقول لا إله إلا الله، ولم تنزل هناك فريضة في مكة، وإنما المطلوب من الشخص أن يقول لا إله إلا الله، وكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله ترك الآلهة التي يعبدها من دون الله، فلا استغاثة بغير الله، ولا ذبح لغير الله، ولا تعلق بغير الله، ولا تحاكم إلى غير الله. يفهمون هذا المعنى تماما. من قالها أصبح مسلما، ومن لم يقولها بقي على ما هو عليه، بقي على كفره. ولما كانوا يعلمون معناها امتنعوا، من لم يوفق امتنع. يعني أبو جهل يفهم معناها حينما جاء ويقول لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، لأنه يفهم على أن أبا طالب إذا قال هذه الكلمة ترك تلك الآلهة التي يتعلق بها من دون الله، فمعنى ذلك على أن أبو طالب يفهم معنى هذه الكلمة. وكذلك عبد الله بن أبي أمية الذي جاء معه يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، يعني ما في منافق. ولهذا حينما نجد في بعض الكتب من بعض الفرق الضالة التي تدعي على أن الصحابة نافقوا، ويذكرون عن المهاجرين أنهم نافقوا، هذه من الأشياء التي يبينون بها على أنه ليس في مكة نفاق. لماذا ليس في مكة نفاق؟ النفاق ما كان إلا في المدينة، لأن في مكة ليس هناك كافر يخاف على أنه إذا لم يقل لا إله إلا الله سيعذب، سيؤخذ ماله، ما في أحد يخاف، بل خائف المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله هو الذي يخاف، لأن السلطة كانت للكفار. فالنفاق لا يظهر إلا في المكان الذي تكون فيه السلطة للإسلام. فحينما تكون الدولة للإسلام والحكم للإسلام، حين هنا هذه الحالة يخاف الشخص الذي لم يؤمن بقلبه، يخاف على نفسه وعلى ماله، عند ذلك يقول لا إله إلا الله، يقولها بلسانه ولا يعتقدها بقلبه. أما في مكة فلا، من وفقه الله الإسلام قال لا إله إلا الله، ويتعرض للعذاب والتنكيل من أهله وعشيرته وجماعته. فهو يقول ليس في مكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقوله إلا من ترك الشرك وبرئ منه. من اقتنع وفقه الله قال لا إله إلا الله. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها، لكن لا يعتقدونها لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهر عليه عدوا، كما هو مذكور في كتب الحديث والسيرة. الشاهد الذي نريد أن نقوله هنا على أن الذين يدعون على الأصحاب، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة على المهاجرين أنهم نافقوا، هذا كذب صراح، والأدلة كلها تبين الرد على هؤلاء الذين يقولون هذا القول. بل الصحابة جميعا رضوان الله عليهم ليس فيهم منافق، كلهم مبرؤون من النفاق، كلهم الله تبارك وتعالى أثنى عليهم ووعدهم جميعا بالجنة. لكن العلماء يفرقون في هذه النقطة بحيث يبينوا على أن الذين يطعنون في المهاجرين في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة الذين هاجروا، هؤلاء ما في أحد في مكة أسلم نفاقا، وإنما أسلم مقتنعا بالإسلام. فمن اقتنع بالإسلام أسلم، لأنه لا يخاف من الذي سيعاقبه إن لم يسلم، بل الكافر هو المفضل وهو الذي له السلطة، وأما المسلم هو المستضعف في ذلك الوقت. أما في المدينة فلما كان الإسلام ظاهرا وأصبحت الدولة للإسلام وأن الحكم للمسلمين، هنا من لم يوفق وخاف على نفسه وماله أظهر هذه الكلمة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ما هم كاذبين في قولهم أنك رسول الله، وإنما هم يكذبون من قلوبهم، لأنهم يقولون بألسنتهم ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم. وقوله أحاج لك بها عند الله المراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، يعني هذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم، وأنه من تاب تاب الله عليه، لأن الأعمال بالخواتيم. الكافر يستمر على كفره طول حياته، فإذا وفق في آخر لحظة من حياته ودخل في الإسلام كل ذلك العمل الذي ارتكبه في كفره يذهب ويكون من أهل الجنة ولو لم يعمل عملا في هذه الدنيا. أي أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله في صبيحة هذا اليوم أو في هذا الوقت وكان مخلصا من قلبه ثم مات بعد ساعات ولو لم يصلي فهو من أهل الجنة، لأن هذا هو المطلوب منه. ولهذا حينما جاء عبد الله بن عمرو العاص مسلما تائبا وأراد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد يده للرسول ثم مد الرسول إليه يده، لأن المبايعة كانت هكذا بالمصافحة، فقبض عمرو يده بعدما مد الرسول إليه يده، فقال له الرسول لماذا، يعني ما الذي عمل يعني دلك على هذا العمل؟ فقال أردت أن أشترط، يعني أنا أريد أسلم لكن أريد أشترط، يعني ما يدخل في الإسلام إلا بشرط. فقال وما ذاك؟ قال أن يغفر الله لي ذنوبي، يعني هو عارف أنه مرتكب ذنوب كثيرة في حال كفره إضافة إلى كفره. فقال له أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبله، تجب بمعنى تزيل وتذهب، فالمسلم إذا أسلم إسلامه يمحو عنه ذلك الكفر بجميع ما فيه، وكذلك العاصي إذا ارتكب المعاصي وتاب فهذه التوبة إذا كانت توبة صادقة كما سمعنا تجب ما قبلها من المعاصي. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، فقد يرتكب الإنسان الأعمال الكثيرة التي فيها الخطأ ثم يتوب في آخر لحظة من حياته ويتوب الله عليه، فإذا ختم له بهذه الخاتمة الحسنة فيكون إن شاء الله من أهل الجنة. ولهذا أن الإنسان دائما يسأل حسن الخاتمة، يسأل حسن الخاتمة. قال وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعه. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكره الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين. يقول أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يذكرونه بهذه الحجة الخبيثة التي عارض بها المشركون جميعا، الكفار جميعا عارضوا بها الأنبياء والمرسلين. نسمع تلك الحجة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، حينما جاء موسى ودعاه أن يسلم، أن يدخل في الإسلام، أن يؤمن به وأن يترك ما هو عليه، قال القرون الأولى ما بالها، إيش فيها، كلهم مضوا على هذا. وكقوله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قلة من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. فأبو جهل وعبد الله بن أبي يقولان لأبي طالب تبقى على ملة عبد المطلب، أترغب عنها، أي تبقى على ملة آبائك وأجدادك. ولهذا جاءت روايات وهي في الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو طالب لولا أن تعيرني نساء قريش، يعني بهذه الكلمة، لأقررت بها عينك، لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا في دعوته، وله قصيدة معروفة تبين على أنه يعرف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق في دعوته وأنه لم يكذب فيها. ولهذا قال في هذا الحديث الذي روي في الصحيح أيضا لولا أن نساء قريش تعيرني. انظروا الجهل والجاهلية، أهل الجاهلية عقائدهم الفاسدة، يقول أنا الآن لو قلت لا إله إلا الله في هذه اللحظة فكأنني جبنت وخفت، والخوف عندهم عيب، يعني ما يخافون، عندهم شجاعة شجعان. يقول لولا أن نساء قريش تعيرني بها، يعني أنا إذا قلت هذه الكلمة وسأموت، وبعد هذا نساء قريش يقولون أن عبد المطلب جبن وخاف أبو طالب جبنا وخاف فقبل تلك الدعوة التي دعا إليها الرسول. يقول لولا أن نساء قريش تعيرني بها لأقررت بها عينك. وهذا الحديث في الصحيح. فهذه من أعمال الجاهلية. فالجاهلية عندهم يفتخرون بأعمالهم ولو كانت توردهم إلى النار. فقوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد يعني الرسول دعاه مرة أخرى وهم أيضا رجعوا في دعوة مرة أخرى. قال فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله. يعني في هذا الكلام في كونهما يكرران هذه الدعوة لأبي طالب ويقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب يفهمون معنى لا إله إلا الله. يعني هذا دليل على أن أبا جهل ومن معه يفهمون معناها، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب. لو قال هذه الكلمة خلاص يدخل في الإسلام، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. الربوبية كلهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن كونهم يخلصون له العبادة فلا، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقد قال عبد المطلب لأبرهة، وهذا قصته طويلة، أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. يعني هو يريد أن يدلل على أن الربوبية يفهمون معناها. الله قال في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فتوحيد الربوبية الذي هو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا يعرفونه، ولكن يشركون في توحيد الألوهية. فهو يقول عبد المطلب يعرف أن الله هو الخالق الرازق، وأبو جهل يعرف أن الله هو الخالق الرازق، لكن يعبدون مع الله غيره ويشركون هذه الآلهة مع الله. ثم قال لأن أبرهة، أبرهة يعني المعروف الذي أراد أن يهدم الكعبة، يعني لما كان في صنعاء وعمل له كعبة هناك وأراد أن يصرف الناس إليها، وتطوع واحد من العرب من هنا غضبا وذهب حتى دخل في تلك الكعبة وقضى الحاجة فيها، يعني استهزاء بعمله هذا واستخفافا به، فغضب وحدث ما حدث وجاء كما تقرؤون الصورة، يعني صورة الأبابيل. وجاء أبرهة بمن معه، وحينما أقبل بجيشه ومعه الفيلة اللي هي مثل الدبابات في العصر الحاضر، وتعرفون وادي محسر لما تذهبون للحج أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع فيه لأن العذاب نزل عليهم في هذا المكان. فأبرهة حينما قدم كان عبد المطلب هو رئيس أهل مكة، فتفرقوا، يعني أمرهم أن يتفرقون لأنهم ما يستطيعون أن يقاوموا هذا الجيش. فأرسل إليه فجاء، فلما جاء وهو رجل وسيم جميل، فجاء إليه وجلس معه فتحدث معه، يعني لما شافه أكبره فتحدث معه، يعني يتفاوض معه في هذا العمل الذي يريد يعمله وهو هدم الكعبة. فقال له أبو طالب أنا جيت لأن عندي إبل أخذها جيشك، فأنا أريد هذه الإبل فقط. فهو يعني استصغره بعد هذا وقال أنا جيت لأهدم الكعبة بيتك الذي تتشرف به وأنت تراجعني في نفس الإبل. فقال له هذه الكلمة أنا رب إبلي، يعني أنا مالكها، الرب هو المالك، أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه، يعني البيت هذا ما هو أنا ربه، له رب يمنعه، بمعنى أنه يعترف بأن هناك رب خالق رازق محي مميت مدبر لا يستطيع عليه أحد، وإنما هو يقول أنا رب هذه الإبل التي أنا أملكها، كما نفهم الآن في عبارات المعروفة رب البيت معناه أنه مالكه، هذا المقصود رب السيارة رب كذا، فالرب معناها المالك المتصرف. فهذا التعبير الذي قال له أنا رب الإبل يعني أنا مالكها والبيت له رب يمنعه، وبالفعل منعه كما تعرفون القصة وتقرأون هذه السورة، وأنه أرسل عليهم ذلك الجند الصغير في شكله في منظره، ولكنه ذاك الجيش الكبير كله ذهب وهلك ودمره الله تبارك وتعالى. وبالطير الأبابيل حقيقة، ورموهم بتلك الحجارة اللي هي يعني محماة، وليس كما نقرأ وهذا لطلاب العلم على أنه أصابهم مرض الجدري أو مرض الحصبة. هذه كلها خرافات، وهذه كلها مخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالة منهما يعني من أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، يعني مستكبرون عنها لأنهم يفهمون معناها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. يعني حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كما تقرؤون في سورة صاد. يعني الآلهة المتعددة الكثيرة، وتقرؤون في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة كان على الكعبة 360 صنما، فتلك الآلهة الكثيرة يتعجبون كيف الرسول يجعلها إله واحد، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكل من تعلق بشيء غير الله تبارك وتعالى بأي صورة من التعلقات كالدعاء الرجاء الخوف الاستغاثة الخشوع الرهبة الرغبة، هذا كله شرك، لأن هذه كلها عبادات، وهذه العبادات يجب أن تصرف لله وحده، فهو الذي يرغب إليه، وهو الذي يستغاث به، وهو الذي يندر له، وهو الذي يدعى. فالله تبارك وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. فهذه الأنواع يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. ويقولون أين لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق، ليس مجنونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا على أنه شاعر وعلى أنه مجنون، الله تبارك وتعالى رد عليهم قال بل جاء بالحق، وهو الدعوة إلى توحيد الله وحده لا شريك له، وصدق المرسلين الذين سبقوه، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله ما من نبي من الأنبياء إلا ودعا قومه لعبادة الله وحده. وهنا يقول الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو دعوة الله وحده وعبادته وحده، وصدق المرسلين الذين سبقوا الذين كانوا يدعو أممهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. يقول هنا ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام، وهذا يجب علينا أن نتنبه له، هذا يعني ملحظ يوضح فيه ويبين فيه أمر يهم كل مسلم ويجب عليه أن ينتبه له. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هدايته أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه، يعني ذلك إلى الله وحده، وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه. يعني يجب علينا أن نفهم هذا فهما صحيحا وفهما للعمل به. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، وهذا بالإجماع، لو كان يملك مغفرة الذنوب وتفريج الكروب أكان يبخل بذلك على عمه أبي طالب وهو كان يحميه وكان يحوطه؟ لا والله إنه لا يبخل به عليه، ولكنه لا يملكه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو يقول ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقي لو كان له شيء من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان حق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. فيجب علينا أن نجرد أعمالنا كلها لله تبارك وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتبعه فيما أمر ونجتنب ما نهانا عنه وزجر. فهو نهانا عن هذه الأمور التي يرتكبها كثير من الناس، وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى. وقوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغير الراوي استقباحا للفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة. هذا تعبير فقط يعني يفهمه طلاب العلم. أبو طالب يعني حينما طلب منه الرسول أن يقول لا إله إلا الله كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، فكانه قال أنا على ملة عبد المطلب، الراوي قال فهو على ملة عبد المطلب،